بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعيش اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة وجيزة بليغة من سور القرآن الكريم، تبين لنا فضل الله عز وجل علينا حتى نعرفه، وحتى لا نبدل نعمة الله كفرا ونحل قومنا وأهلنا وأنفسنا دار البوار. نريد أن نعرف كيف خلقنا الله عز وجل مكرمين، كيف خلقنا الله في أحسن تقويم، وكيف ينحدر البعض بل الكثيرون حتى يردون إلى أسفل سافلين. أقسم الله عز وجل في هذه السورة وافتتحها بالقسم لكي ينبه السامع ويلتفت إلى خطورة الأمر، وكما نعرف من عادة سور القرآن التي تفتتح بالقسم أن المقسم عليه فيها يكون فيه نوع من التوطئة والتمهيد لارتباطه بموضوع السورة بعد. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فهذا قسم بشجرتين عظيمتين. إذن فالإشارة إلى عظيم خلق الله تبارك وتعالى، كيف خلق لعباده التين وهي شجرة مباركة تنبت في معظم الأرضين، لا تحتاج إلى كبير جهد، ينتج منها ثمرة حلوة المذاق، لينة المضغ، سهلة الهضم، تصلح فاكهة وطعاما. فالإرشاد إلى عظيم خلق الله تبارك وتعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، ولكنه أرشد هاهنا ولفت الانتباه إلى شيء من أفضل ما خلق من الثمار، ثمرة التين، وكذا الزيتون، وهي في بركتها وسهولة مؤنتها وما فيها من نفع من ثمارها في نفعها كغذاء وكدهن وغيرها، هي صنو شجرة التين في النفع. فأرشد الله عز وجل إلى هذين الشجرتين من عظيم خلقه تبارك وتعالى. إذن مفتتح السورة يقول لك أن الله الخالق سوف يبين لك أمرا ذا بال، ولكن بعد ذلك جاء العطف بأماكن لابد أن فيها نكتة، فكان القسم بمكانين: جبل الطور في سيناء والبلد الأمين مكة المكرمة، وهذين المكانين شرفهما واضح. ففي سيناء أنزل الله عز وجل التوراة على موسى عليه السلام، وأما مكة فقد كانت هي مهبط الرسالة الخاتمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال كثير من المفسرين والحق معهم إن شاء الله أن المجانسة بين المقسم عليه تقتضي أن يكون القسم كله بأماكن، فليكن تأويل الأمر أن القسم بموطن يكثر فيه التين والزيتون ثم بطور سيناء ثم بمكة، فحصل من هذا إشارة مزدوجة إشارة إلى عظيم خلق الله في خلق التين والزيتون، ثم إشارة إلى الموطن الذي يكثر فيه هاتين الشجرتين وهو بلاد الشام، حينئذ يأتلف السياق في أن الإشارة إلى مهبط الشرائع السماوية الثلاث التي نزلت على موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يشهد له أو يؤكد ما زال موجودا في كتب أهل الكتاب إلى يومنا هذا، مما قد يكون من القسم الذي شهد له شرعنا بالصدق، فإن الموجود في كتب أهل الكتاب بعضه شهد له شرعنا بصدقه فنصدقه، وبعضه شهد شرعنا بكذبه فنكذبه، وبعضه مسكوت عنه فنسكت عنه لا نصدق ولا نكذب. في كتب أهل الكتاب إلى يومنا هذا أن الله عز وجل قال: جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. فهذا ذكر الرسالات الثلاث بترتيبها، أن ظهور الشريعة بداية ظهور شريعة تامة شريعة موسى عليه السلام، فإن دين الأنبياء جميعا واحد هو شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسل الله الذين جاءوا إلى أقوامهم، فأصل الدين واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. وكل الشرائع التي نزلت على الأنبياء إذن الدين واحد وهو توحيد الله، والشرائع مختلفة كلها حسنة، كلها جاءت لتنظم حياة البشر، ولكن بعث كل نبي إلى قومه خاصة، فكانت شريعة الأنبياء السابقين مقيدة بزمان ومكان خاصين. ومن رحمة الله بعباده ألا يكلف المؤمنين في الأزمنة السابقة أن يحملوا شريعة هي أكثر مما يحتاجون، ففيه تكليف بأمر زائد اقتضت رحمة الله عز وجل ألا يكون. ولذا كانت شريعة كل نبي مقيدة بحاجة قومه، وكانت أتم الشرائع قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة موسى عليه السلام، حيث بدأت الدنيا في الاتساع وبدأت الحاجة إلى نظام وتشريعات في جوانب الأسرة وجوانب العقوبات والجوانب الاقتصادية وغيرها، فأتم شريعة قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة موسى عليه السلام. ولذا قال: جاء الرب من طور سيناء. ولكن هذه الشريعة كان فيها أمور على سبيل العقوبة، لأن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، فاحتاجت إلى تخفيف. كان هذا التخفيف على يد عيسى عليه السلام، ولذا قال: وأشرق من سعير، وهي إحدى قرى بلاد الشام. واستعلن، واستعلن من جبال فاران، وجبال فاران هي جبال مكة، ولحكمة قدرها الله تبارك وتعالى أن يبقى الحق ظاهرا لم تطل أيدي التحريف ذلك النص، على اعتبار أن كلمة فاران لن يدرك أحد ما هي، ولكن في كتبهم أيضا أن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وابنها في برية فاران، فعلم أن جبال فاران التي استعلن منها الرب وفق ما هو موجود في كتبهم هي التي أسكن فيها إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل، هي بلاد مكة. وانظر إلى التعبير استعلن. إذن هذا الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعد ليس معه إلا نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا هو الاستعلان من جبال فاران، الشريعة العالمية، الشريعة الخاتمة نزلت، هي أتم من كل شريعة قبلها. ولذا كان اليهود الذين يدركون هذا كله في زمن النبوة وما بعدها جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا له: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كانوا يتمنون أن يكونوا هم أصحاب تلك الشريعة الخاتمة، وكانوا يستطيعون لو تنازلوا عن عصبيتهم البغيضة، كانوا يستطيعون أن يقولوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هذا الدين للعالمين، ليس دينا للعرب ولا لليهود ولا للفرس ولا للروم، دين للعالمين. كان بوسعهم أن تنزل عليهم هذه الآية أن يكونوا من أبناء هذا الدين، ولكنهم يشترطون على الله أن يكون النبي الخاتم وأن تنزل هذه الآية عليهم معشر اليهود. وكل الأمم سوى أمة الإسلام تنتصر لعصبيتها وتخلط دينها بعصبيتها وقوميتها إلا دين الإسلام، فإنه دين لا يعرف العصبية ولا يعرف القومية ولا يعرف إلا إما الحق وإما الباطل. وعلى الرغم من أن الدين نزل بلسان عربي مبين، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أتى الله عز وجل العرب ذلك الفضل، ومع هذا اقتضت حكمته عز وجل أن يسوق إلى جزيرة العرب سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وعبد الله بن سلام اليهودي، ليكونوا ضمن الجيل الأول الذي يحمل هذه الدعوة، وليكونوا من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يكون المبدأ أن هذا الدين للعالمين مبدأ نظريا وعمليا في آن واحد، ليس لجنس دون آخر ولا لقوم دون آخرين. إذن أقسم الله عز وجل بالمواطن التي نزلت فيها الشرائع السماوية الثلاث، هو دين واحد دين التوحيد، واختلفت الشرائع حتى جاءت أتمها وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت ما قبلها، فمن بقي على شريعة منسوخة لم تنفعه، فضلا أن يبقى على شريعة مبدلة، فإنهم يتبعون دين بعضه مبدل وما بقي منه من حق فهو منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القسم هاهنا بالمواطن التي نزلت فيها الشريعة، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا هو المقسم عليه، هذا هو المقسم به. فما هو المقسم عليه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الشريعة جاءت في القسم، ثم في موضوع القسم جاء ذكر الخلق. إذن هذه السورة الوجيزة تحدثنا عن قضية جوهرية، التكامل بين الشرع والقدر، بأن الله هو الخالق فينبغي أن يكون هو المشرع. الله هو الخالق الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهو الذي يشرع له ليبقى كذلك. فإن اتبع هذا الإنسان شرع غير الله لم يكن مستمرا على كونه في أحسن تقويم، بل تردى لينزل في رتبة المخلوقات إلى هوة صحيقة. فهو بأصل خلقته فوق الحيوانات، لأن له عقل يميز به، والحيوانات ليست لها هذا العقل، عقلها قاصر في نطاق أمور يسير. الإنسان مفطور على حب الله وعلى معرفة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فكل مولود يولد على فطرة التوحيد، وكذا الحيوانات والبهائم. ولكن الإنسان عنده عقل، لكي تأتيه شريعة أتم فيعرف كيف يحقق هذا التوحيد، وكيف يتعبد إلى ربه بصور العبادة، وكيف ينظم حياته بطريقة راقية تتناسب مع كونه والمخلوق المكرم في ذلك الكون. فإن لم يستعمل عقله في الوصول إلى تلك الشريعة والامتثال بها والامتثال لها والعمل بها، انحدر فصار كالأنعام بل أضل. هذه القضية المحورية، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، خلق الإنسان مكرما، وهو المشرع، شرع له التشريع الذي يحفظه مكرما. فإن عدل الإنسان عن تلك الشريعة انحدر ورد إلى أسفل سافلين. وإن أردت أمثلة على ذلك فالأمثلة لا تحصى كثرة، في من كيف إذا انحرف الإنسان في باب من الأبواب صار في أخص من البهائم. البهائم كلما ارتقت في السلم صارت تعرف معنى الأسرة، وصارت تعرف معنى اقتصار كل أنثى على ذكر واحد، وصارت تعرف معنى غيرة الذكر على الأنثى، وصارت تعرف معنى الأمومة، وتطول فترة احتضان الأم لأطفالها. وإذا نزل الحيوان في الرتبة وصل إلى أنه لا يعرف ذلك، ولا يعرف الأبناء آباؤهم، أو تكون فترة حضانة الصغار عند أمهاتهم بالأيام أو بالأسابيع كما في السمك أو في غيره، وهكذا. فكلما ارتقى الإنسان واقترب، كلما ارتقى الحيوان واقترب من الإنسان، كلما كان عنده في فطرته احترام لما شرعه الله تبارك وتعالى. أما الإنسان المخلوق المكرم فيأتي شرع مفصل بالعلاقة بين الذكر والأنثى من خالق الذكر والأنثى، بيّن لك لما خلق المجتمع من ذكر أو أنثى، وما هي الحكمة، ولما كان هذا فيه صفات وهذا فيه صفات أخرى، ليكتمل حزم الذكر مع عاطفة الأنثى لتتكون أسرة مستقرة، وهكذا. فإذا ترك الإنسان هذا وجدنا ما نراه في بلاد الغرب من الإباحية الجنسية، بل من الشذوذ الجنسي، بل من إشاعة تلك العلاقات التي يتوارى الحيوانات بها، فيصورونها ويضعونها ليشاهدها ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها. إذن هم انحضروا لأنهم تركوا شرع الله تبارك وتعالى. وهذا ما أكد الله عز وجل عليه في قوله ألا له الخلق والأمر، فكما أنه هو الخالق فلا بد أن يكون هو الآمر ولا بد أن يكون هو المشرع. وكما قال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الخالق يعلم المخلوق، إذن هو الذي يشرع له. من ترك شريعة الله تبارك وتعالى انحدر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذا نموذج من السفل الذي ينزل إليه الناس إذا تركوا التوحيد إلى الشرك، وإذا تركوا الشريعة شريعة الله عز وجل إلى غيرها. ولذا نقول أن الإنسان مخلوق مكرم، ومقتضى تكريم الله له ألا يجعله حقل تجارب. ماذا يفعل الغرب؟ يجرب في الصناعة، في الزراعة، في غيرها، ثم حصاد هذه التجارب يأخذ أفضل هذه التجارب ليعتمدها أسلوبا في صناعة كذا أو زراعة كذا أو علاج كذا. وهذا أمر حسن لا غبار عليه، لا يختلف فيه اثنان، أنك تجرب وتأخذ أحسن التجارب. ولكن متى؟ إذا لم يكن عندك الخبر اليقين. وأما من كان عنده الخبر اليقين وأصر أن يجرب فهو عند الناس معتوه. إذا كنت عند مفترق طرق، يوجد 10 طرق ومعك دليل يقول لك الهدف الفلاني هذا هو الطريق المؤدي إليه، فكان الإصرار منك أن تجرب الطريق الأول ثم تعود إلى نقطة الصفر، وأن تجرب الطريق الثاني ثم تعود إلى نقطة الصفر. وفي كل طريق فيه من الأخطار ما فيه، وفيه من إضاعة الوقت ما فيه، لا يمكن أن يقر عاقل ذلك إلا إذا لم يكن معك الدليل. ونحن نقول لهم أن خالقكم ترك لكم أن تمشوا في مناكب الأرض وتجربوا في صناعاتها وزراعاتها ومعايشها، ولكنه تكريما لكم لم يجعلكم تجربون في أنفسكم ولا أن يجرب غيركم فيكم. فكل علاقة تتعلق بعلاقة الإنسان بخالقه أو علاقة الإنسان بطرف إنساني آخر فهي موجودة مفصلة في كتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله عز وجل تعريف بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، تعريف بحقه علينا، تعريف بكيف نتعبد له، وفي كتاب الله تنظيم للعلاقات الإنسانية. لا يمكن أن نترك الناس، لم يترك الله عز وجل الناس يجربون الربا، لأنه أخبرهم أن هذا فيه قطع لألقى علاقة إنسانية. ألا يتحدث الناس الآن أنهم يريدون سلاما اجتماعيا؟ كيف يوجد سلام اجتماعي والتشريعات الاقتصادية تبيح أن يأكل الغني الفقير؟ كيف يوجد سلام اجتماعي والتشريعات تبيح المقامرة بشرط الرضا؟ وهل الرضا الذي يتم في المقامرة هو رضا حقيقي أم أنه رضا عن تربص؟ نعم، رضا مبدئي في العقد والكل ينتظر نتيجة المقامرة، ثم إذا ظهرت صار أحد الفريقين منتشيا فرحا وصار الآخر حزينا مهموما، مما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. أهذا هو تكريم الإنسان؟ أن يشرع تشريعات اقتصادية تؤدي إلى العداوة والبغضاء؟ الله تبارك وتعالى لم يأذن. وإن رضيت وإن تراضى الطرفان أن يعقد عقدا فيه غرر فضلا أن يكون قمارا صريحا، بحيث أن يتم العقد عن شفافية تامة ينصرف الطرفان وهما راضيان فعلا عن أمر منجز واضح. هذا البائع الذي اشترى السلعة بثمن ثم وجد فيها هامش ربح قد رضي. وهذا المشتري الذي وجد السلعة التي عينها المعاينة الرافعة للجهالة قد رضي بأن يبذل هذا الثمن في مقابلة هذه السلعة فينصرف الطرفان، وقد دعا كل منهما لصاحبه بالبركة وقد رضي بنصيبه من الصفقة. هذا هو شرع الله تبارك وتعالى، لأنه شرع لمخلوق مكرم لا يجوز أن يسمح له بأن ينزل عن هذا التكريم إلى أن يعيش في صراع على دنيا أو على غيرها، يعيش في تبادل منفعة نعم، وأما صراع فلا. هذا هو تكريم الله تبارك وتعالى وشريعة الله عز وجل التي تحافظ على كون الإنسان في أحسن تقويم خلقة، ثم يأتي الشرع فيحافظ على كونه في أحسن تقويم سلوكا ومنهجا، بل حتى يكون أفضل من الملائكة. فإن بالإجماع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة وسائر المؤمنين عندما يخلصون من ذنوبهم وشهواتهم، وهذا يكون في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، جعلنا الله وإياكم من أهلها، يكون أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأنه حصل لديهم هذه الخلقة السوية، ثم هذبت وحكمت بهذا التشريع الكامل، وإلا يكون الإنسان في الدنيا كالأنعام بل أضل، ثم يكون في الآخرة في جهنم وبئس المصير. إذن الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولكن غالبا ما يأتي الثناء على المؤمنين في القرآن معطوفا عليه العمل الصالح من باب سد الطريق أمام أي فهم سقيم يتصور أن الإيمان مجرد عقد عزم القلب على شيء دون أن يتبعه عمل. فلذا فالنجاة بالعقيدة والشريعة، بالإيمان والعمل الصالح، والشريعة جزء من العقيدة. ولكن من رحمة الله بعباده، لأنه في علمه عز وجل وفي قضائه أن يظهر المرجئة وغيرهم ممن أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وأن يظهر من هم أخبث منهم من الذين يريدون أن ينحوا الشريعة بالكلية عن مسمى الدين من العلمانيين وغيرهم. ولذا اقتضت رحمته أن يكون النص صريحا على الإيمان والعمل الصالح. فما شأن هؤلاء؟ فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع، في جنات الله عز وجل. فما يكذبك بعد بالدين؟ بعد هذا الوضوح من هذه العقيدة الحسنة وهذه الشريعة التامة، كيف تكذب بدين هذا شأنه، أو كيف تكذب بيوم الدين أو يوم الجزاء الذي سيحاسب الناس فيه على مقدار التزامهم بتلك العقيدة وتلك الشريعة التي أتت من عند من؟ من عند أحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ربنا، أنت أحكم الحاكمين. نبرأ إليك من كل شرع يخالف شرعك، ومن كل دين يخالف دينك. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فيا أيها المخلوق المكرم الذي كرمك الله عز وجل خلقة، ثم كرمك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم كان التكريم الحقيقي في أن تهدى إلى الإيمان بما أنزل واتباع ما شرع، احذر من قطاع الطريق إلى الله الذين يريدون منك أن تنزل من تلك المرتبة العالية إلى أن تهوي في أسفل سافلين، وهم كما هي عادة إمامهم إبليس لن يأتي إلا مع الحلف كما أقسم للأبوين من قبل ليحرفهما عن الشريعة التي نزلت عليهما. فإن من قدر الله عز وجل أنه خلق الأبوين وكان معهما مع أنهما في الجنة حيث لا حاجة إلى تنظيم علاقات اقتصادية ولا اجتماعية ولا غيرها، ومع هذا أنزل الله عز وجل عليهم شريعة تتضمن الملامح العامة للتشريع. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أمر، وكلا منها رغدا حيث شئتما إباحة، ولا تقربا هذه الشجرة نهي، أي لكي يكون الإنسان الأول قد علم بنوه من بعد أن الله بعد أن خلقه أمره ونهاه وأباح له. وما زلنا في هذه الشريعة بعد اتساع الدنيا بين أمر ونهي وإباحة، أمر يجب امتثاله ونهي يجب اجتنابه، وإباحة نسعى في حدودها وفق ما نحتاجه في شؤون دنيانا. وجاء اللعين وقاسمهما أني لكما من الناصحين. ويأتي أيضا ولا يشترط أن يأتي بذاته، عبر أوليائه لكي يقولوا أنهم من الناصحين. ماذا يريد هؤلاء الناصحون؟ يقولون نحن ليبراليون مثلا، قد احتقروا لغتنا إلى الحد الذي لم يترجموا لنا المصطلح فنقلوه بنفس لغته الأعجمية. هل يمكن أن نسمع لهم وقد بان الجواب من عنوانه؟ فالعنوان احتقار للأمة، لا يريد أن يترجم لك المصطلح، يستنكف أن يتكلم بلغة العرب، يستنكف أن يتكلم بلغة القرآن. ماذا تريد أيها الليبرالي وماذا تريدون يا أيها الليبراليون؟ قالوا نريد أن نحرركم، نحرركم من كل قيد. فالليبراليون في بلادنا يراوغون ويخادعون ولا يريدون أن يقولون أي قيد يريدون أن يحرروا الناس منه، حتى ينصرف ذهن الناس إلى قيد السلطات الغاشمة وقيد البطش والتنكيل وغير ذلك. ولكن الليبرالية كما هي عند أهلها تحرير من كل قيد، لا سيما قيد الدين ولا سيما قيد الأخلاق. إذا أردنا أن نشرح مرادهم في عبارة وجيزة، ويريد منك أنت كرجل مسلم قرأت القرآن فوجدت فيه ولا تقربوا الزنا، وامتثلت هذا من كل جوارحك، لا بأس، لن يعترض عليك في ذلك ولا فيما هو أكثر من ذلك. ولكن إن وجدت إلى جوارك في الشقة التي بجوارك أو زميلك الذي في العمل مسلما كان أو غير مسلم، مسلم ويقرأ القرآن ويجد فيه ولا تقربوا الزنا، ولكنه لم يضع لهذا الأمر أي اعتبار، ووجدته يزني ويستعلم بالزنا، حذاري من أن تلومه، هذه الليبرالية. فإذا لومته كنت أنت رجعيا متزمتا تريد أن تفرض رأيك على الآخرين، إذا لومته فقط، إذا أنكرت عليه بلسانك فضلا أن تحاول أن تستعدي عليه سلطات أو أن يوجد في النظام العام للمجتمع في النظام القانوني له ما يجرم ما جرمه الله، هذه الليبرالية التي يراد أن يربى عليها أبناء المسلمين. فإذا إذا قالوا لك جئناك بالحرية، هم يسمونها الليبرالية ازدراء للغتنا، لا بأس، فليسموها الليبرالية أو حرية، بالحرية عن كل قيد لا سيما قيد الدين. ونحن نقول لهم نحن أحرار، لا يستعبدنا مال ولا جاه ولا أمم متحدة ولا مؤتمرات سكان ولا بيوت أزياء ولا مفكرون ولا ساسة ولا علماء ولا مجتهدون. وإن كان لا يمكن أن نضع هؤلاء في مصاف هؤلاء، ولكن من باب التوضيح نحن عبيد لله فقط. عندما يتكلم مجتهدون وعلماؤنا يشفع قولهم بالدليل، هم شراح لدين الله وليسوا مشرعون من دون الله، والشارع له ضوابط لا يستطيع أن يخرج عنها. فإذا خرج نقول كيف تشرحون أنتم قوانينكم الدنيوية؟ تشرحونها بالاستعانة بعلم أصول الفقه الذي وضعه مجتهدون لكي يعلموا الأمة ما هي ضوابط الاجتهاد وكيف يكتشف الشطط عند مجتهد ما انشط. فليس عندنا في دين الله أحد يحكم على أحد، بل الحاكم هو الله. هذه الحرية الحقيقية. هم يقولون حرية من قيد الدين، من قيد الدين، ثم نجد أن هناك عشرات بل مئات القيود تفرض فرضا عبر تلك المؤسسات التي سميتها. فمن ترك العبودية لله صار عبدا للدرهم، عبدا للدينار، عبدا لبيوت الأزياء، عبدا لغيرها، عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ولكننا عبيد لله تبارك وتعالى. إذن دعوتهم التي يريدون أن يحررون من من؟ من خالقنا، من إلهنا، من شريعتنا، من ديننا الذي اخترناه من أعماق قلوبنا، أي تحرير الناس. وأما التخلص من ظلم الظالمين وبطش البطشين فلا يكاد يختلف عليه أحد. إذن هذه هي الدعوة التي يراد أن يستغل جهود أبناء المسلمين ودمائهم في تمريرها، وهم يعترفون أنهم لا وجود لهم في الشارع. إن تعجب فاعجب لمن يزعمون أنهم يدعون إلى الليبرالية وإلى الديمقراطية، والديمقراطية فيها من الحسن ما يوافق الشرع من منع الظلم والاستبداد ولزوم الشورى، ولكن فيها ظلم شديد في أن يجعل الحكم للتجربة، أن يجعل الإنسان المكرم حق لتجارب، ونحن نقول إن الحكم إلا لله، وبعد الأحكام الشرعية المستقرة نجرب ونستشير. هذا هو دين الله تبارك وتعالى. فما كان من حسن في الديمقراطية فهو في دين الله، ولكن فيها ظلم فادح عندما يجعلون المرجع هو تجارب الشعب. ولذا نحن نقول أن وجود مادة في الدستور المصري تلزم ما يسمونه بالمجلس التشريعي ألا يشرع ما يخالف الشريعة، حتى وإن اعتبروا بداية سريان مفعولها من سنة 80 أو من غيرها، ومع وجود قوانين كثيرة مخالفة للشريعة، مكسب عظيم لا ينبغي أن نتراجع عنه. نتقدم به للأمام ونطالب في تفعيله بما فيما مضى، وأما أن يحذف فإذا نحن سنجعل لهؤلاء أن يشرعوا فينا ما لم يأذن به الله بلا ضابط ولا قيد. إذن فقد كانت معركة شرسة إعلامية حول إدراج المادة الثانية من الدستور المصري في التعديلات، فلما لم توضع بفضل الله ثم بفضل يقظة الأمة عندما خاطبها الدعاة إلى الله ووجد الجميع أن الأمة إذا عرض عليها في استفتاء أن تحذف هذه المادة لا يمكن أن يتم ذلك، صاروا يحاولون عرقلة الانتقال إلى إجراءات التعديلات الدستورية وغيرها، لأنهم يقولون نحن الشارع لا يعرفنا، الناس لا يعرفوننا، فكيف ستنتقلون بنا إلى خطوات يتم بعدها انتخابات، يتم بعدها وجود مجلس شعبي يسيطر عليه الإسلاميون، هم الذين سيختارون من سيضع الدستور الجديد. فالمعركة كلها معركة هل الدستور الذي سيحكم مصر في المرحلة القادمة ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية لكي يأخذ من الديمقراطية الحسن منها ويترك أقبح ما فيها، وهي أن يسند الحكم المطلق للمجالس التشريعية، أم أن يكون مقيد بما وسع فيه الشرع وسمح فيه بالتجربة؟ هذه المعركة القادمة. إن كان قديما كانت القضية لا تهم، كلام الإسلاميين لا يعتني به أهل الحكم، كلام الليبراليين لا يعتني به أهل الحكم، كانت القضية تسير بلا فائدة، فلم يكن الناس يقتنعون بأنهم يذهبوا إلى استفتاء أو غيره نتيجته محسومة سلفا. وأما الآن والمجال لا يتسع إلى كثير من الشرح وفيما ذكرنا كفاية، فالاستفتاء اعتبره على بقاء مرجعية الشريعة، وإذا بقيت مرجعية الشريعة في دولة قانون التي يزمع أن تتم، فيرجى أن يحصل إصلاح تشريعي كبير وإصلاح مجتمعي ودفاع عن حقوق عودة، حتى بدأ عودة المذيعات المحجبات وكذا، عودة المدرسين المستبعدين إلى غير ذلك. المعركة الآن بين نعم للتعديلات الدستورية التي فيها قدر من الضمان لاستمرار بقاء المادة التي كانت نظرية إلى حد كبير، ولكن إن انتقل شكل الدولة بعد ذلك سوف تبقى عملية في مرجعية الشريعة، وبين الليبراليين الذين يصرحون بأنهم لا وجود لهم في الشارع ويريدون أن يبقوا على الحالة الراهنة مجمدة حتى يستطيعون أن يقنعوا أبناءنا وبناتنا في المدارس والجامعات بأن الليبرالية شيء حسن. ولك أن تتوقع ما هي الوسيلة التي سيقنع بها شباب وشابات بأن الليبرالية التي ترفع قيد الدين وقيد الشعور بالذنب عن كل من يجري أي علاقة أيا كان شكلها، ما هي الوسائل؟ أترك هذا لذكاء السامع. إذن وفق هذه المعطيات كلها كان هذا الموقف الذي وقفته عامة الاتجاهات والهيئات والأفراد والدعاة الإسلاميين بأنه على الجميع أن يذهب إلى التعديلات الدستورية وأن يقول نعم لكي نشارك في تشكيل شكل الدولة الجديدة التي هي الآن أشبه بعجينة، إن لم نستطع أن نشكلها إسلامية خالصة فعلى الأقل ألا نتنازل عن قدر المكاسب الموجود، وألا نتدهور إلى حالة أسوأ، وإنما جاهد أبناؤنا وضحوا دمائهم لينتقلوا إلى حالة أفضل دينا قبل الدنيا، وهذا لن يتم إلا بالحفاظ على هوية الأمة، وهذه الهوية معبر عنها في الدستور الحالي بدرجة لا بأس بها، يريد أعداء الأمة أن يحذفوها عن طريق إيقاف التعديلات ثم طرح وجود دستور جديد عن طريق لجنة تأسيسية، هيئة تأسيسية سوف يساهم الإعلام في فرض أفرادها، فيفرضون علينا دستورا ليبراليا يقول أنه لا ضابط على أي إنسان إلا ما يختاره لنفسه، ثم ينزل هذا في مناهج تعليمية تدرس لأبنائنا لتفاجئ أن ابنك الذي تربيه على أن الزنا حرام وعلى أن الخمر حرام وعلى أن كل ما حرم الله فهو حرام يأتي ليقول لك هذا هو اختياري وهذه الحرية التي منحني إياها القانون ومنحني إياها الدستور ومنحني إياها فلان وفلان من مبعوثي الإدارة الغربية لتمييز هذه الأفكار في بلادنا. فحذاري حذاري أن نتكاسل أو أن نتوانى، مع أن هذا ليس هو ميدان الجهاد الوحيد أمام هذه الهجمة، لابد من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يذكروا بشريعة الإسلام وبأخلاق الإسلام وأن يفعلوا المناهج التربوية، لأن هذا هو الأمان الحقيقي، أن يكون اقتناع أبنائنا وإقبالهم على الدين ليس بسلطة أبوية ولا سلطة الدولة ولكن بسلطة ذاتية، وأن يفضحوا مخططات الأعداء وأن يبينوا تلك المناهج المنحرفة من أين وفدت وما هو معيارها وفق دين الله تبارك وتعالى وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن الحق حق نزخنا اتباعه، اللهم أن الحق حق نزخنا اتباعه، أن الباطل باطل نزخنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.